بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: لبيك الله لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم حلق شعر رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء، وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة. لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة عمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا، فلا بأس أن يبقى على إحرامه والله أعلم. وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة ببيان أحكام الحج، ترجم له بقوله: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. ومراده بالميقات الميقات المكاني، وهو الأنواع الخمسة التي تقدمت في فصل سابق. فذكر أن من وصل إلى ميقات مكاني له حالان اثنتان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فإذا وصل العبد إلى الميقات في غير أشهر الحج فالسنة في حقه أن يحرم بالعمرة فينوي نسكها ويتلفظ بشعارها لا بنيتها قائلا: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة ويكثر من هذه التلبية حتى يصل إلى البيت فيأتي بعمرة تامة يطوف فيها 7 أشواط حول البيت ويصلي خلف المقام 2 ركعتين ثم يخرج إلى الصفا ويطوف بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم يحلق شعر رأسه أو يقصره فتتم عمرته ويحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. فالمشروع في حق الواصل إلى الميقات في غير أشهر الحج استحبابا إنما هي العمرة على الوصف الذي ذكره المصنف رحمه الله. فإن أحرم بالحج في غير أشهره كأن يصل الآفاقي إلى الميقات في شعبان أو رمضان ثم يحرم بالحج فهل ينعقد إحرامه أم لا؟ قولان لأهل العلم، أصحهما ما جاءت به الآثار عن الصحابة أن حجه ينقلب عمرة ولا يكون إحرامه بالحج منعقدا، بل يقلب نية حجه إن نواها إلى عمرة ثم يأتي بأفعالها ويتحلل منها، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، وهو الموافق للآثار المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم. فعقد نية الحج لمن وصل إلى الميقات تختص بأشهره، أما ما تقدم ذلك فإن الناسك لو نواه وعقده لا يكون حجا بل ينقلب عمرة في حقه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى تلبية عزاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها، وهذا هو الذي ثبتت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك من الأحاديث التي فيها زيادة شيء في ألفاظ تلبيته صلى الله عليه وسلم على هذا اللفظ فلم يصح منها شيء، وما سوى هذا اللفظ من ألفاظ التلبية فهو 3 أقسام. القسم الأول ما لبى به الصحابة رضوان الله عنهم وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم منهم فلم ينكر عليهم، وهو قولهم لبيك إله المعارج، فهذه التلبية ثبت الخبر بها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون بها ويسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيعد هذا مما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من التلبية. ونوع الثاني ما زاده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنهم لبوا به في حضورته، كما صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لبيك مرغوبا أو مرهوبا لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، وثبت عن ابنه عبد الله أنه كان يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والعمل والرغباء كله إليك، وثبت عن أنس عند البزار أنه كان يقول لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقا. فهذه الآثار وما كان من جنسها مما زاده الصحابة لم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أفضل ما يلبى به بعد المأثور عنه صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث ما زيد فيها غير المأثور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء مما زادوه وسمعه أو زادوه بعده، والأصل فيه الجواز. فإذا زاد الإنسان لفظا من الألفاظ المعظبة لربنا سبحانه وتعالى في تلبيته كأن يقول لبيك يا رحمن يا رحيم لبيك يا حليم يا كريم، فهذه من جنس الجائز لكنها ليست مما يستحب، والأولى أن يلزم الإنسان المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خشي ملل نفسه أو رفقته مزج ذلك بما أثر عن الصحابة رضوان الله عنهم وأمثله ما كانوا يزيدونه ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لبيك إله المعارج. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحالة الثانية، وهي أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وعد رحمه الله تعالى أشهر الحج شوالا وذا القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة، وهذا أحد قولي أهل العلم. والقول الثاني أن تمام ذي الحجة مندرج كله في جملة الأشهر الثلاثة، فالأشهر الثلاثة هي شوال وذو القعدة وذو الحجة ذو الحجة تاما. وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنه، وهو الأسعد بالدليل، فإن تسمية بعض الشهر باسمه لا تعرف في الخطاب الشرعي، وإنما يطلق الشهر على ما كان تاما. فقوله تعالى الحج أشهر معلومات دال على إدراج شهر ذي الحجة تاما، ولو كان المراد أوله لنبه على ذلك، كما أمرت المعتدة بأن تزيد عشرا ولم تسمى بعد الأربعة أشهر ولم تسمى شهرا خامسا، بل قال الله عز وجل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ولو كان تتميم العدد شهرا يراد به بعض الشهر لجعلت خمسة أشهر، وهذا هو المعروف في خطاب الشهر في خطاب الشرع. فالصحيح أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وذكر أن من وصل إلى الميقات في أشهر الحج خير بين ثلاثة أشياء، هي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما. وهذه الأنساك الثلاثة هي أنساك الحج، فإن الحج له ثلاثة أنساك، أحدها الإفراد وهو الإحرام بالحج وحده، وثانيها القران وهو الإحرام بالعمرة مع الحج من غير فصل بينهما بتحلل، وثالثها التمتع وهو الإحرام بحج وعمرة مع فصل بينهما بتحلل. فالقران والتمتع يشتركان في اجتماع نسكين هما الحج والعمرة، ويفترقان في تحلل المتمتع بخلاف القارن. واسم التمتع يطلق في الشرع عليهما جميعا، كما قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فالتمتع يراد به في خطاب الشرع ما يجمع هذا وهذا، لأن العرب كانت إذا أرادت الحج أفردت نسكه فلم تجمع إليه عمرة، بل كان منسك الحج عند العرب في عهد الجاهلية يفرد بالحج وحده ولا يخلط بعمرة، فلما جاء الشرع بزيادة ذلك كان متعة في حق المؤمنين، فلهم أن يأتوا بعمرة وحج في سفرة واحدة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الموجب لذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك، لكن السنة في حق العبد إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة، فإن الواصل إلى الميقات إما أن يكون سائقا للهدي معه مدخلا له من الحل إلى الحرم، وإما أن لا يكون سائقا له، فإذا كان لم يكن معه هدي فالسنة أن يحرم بالعمرة ويفعل ما تقدم مما ذكر آنفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قدموا مكة لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة في حق من لم يسق الهدي منهم، أما من ساق الهدي منهم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرامه وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وهذا الأمر في حق من ساق الهدي عام، سواء قرن مع حجه عمرة أو أفرد نسك الحج وجاء بالهدي معه على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن المفرد لا هدي عليه، لكن إن أراد أن يتطوع بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهدي يدخله من الحل إلى الحرم ويذبحه هناك كان هذا أمرا مستحبا بل مسنونا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ولم يحج كما ثبت ذلك في الصحيحين قبل حجة الوداع. فإذا ساق المحرم المفرد الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر إذا ذبحه. وعلم بما تقدم أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي أن يبقى على إحرامه، بل السنة أن يرتقي في نسكه من مجرد أفراد الحج أو الجمع بينهما مع دون فصل إلى مرتبة أفضل، وهي مرتبة التمتع، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل من إحرامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من لم يسق الهدي. وهذا مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى في تفضيل التمتع على غيره من الأنساك، فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في التفضيل بين الأنساك الثلاثة المتقدمة على ثلاثة أقوال. فالقول الأول أن أفضلها هو القران، وهذا مذهب الحنفية، وثانيها أن أفضلها الإفراد، وهذا مذهب المالكية والشافعية، وثالثها أن أفضلها هو التمتع. والمختار والله أعلم أن إطلاق القول بتفضيل نسك ما منها على غيره ينظر فيه إلى حال الناسك، فإذا قامت فيه قرينة تدل على تفضيل شيء له على آخر من هذه الأنساك كان القول بتفضيله في حقه مقيدا لأجل ما قام به من حال، كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمن ساق الهدي مثلا فإن الأفضل في حقه أن يكون قارنا، ومن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه أن يكون متمتعا، لكن إن كان غير سائق الهدي قد قدم سفرة مفردة للعمرة فالأفضل في حقه حينئذ الإفراد، لتنفرد كل سفرة بنسك مفرد، فينظر إلى الحال المتعلقة بالناسك ويحكم بالأفضل باعتبارها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاشتراط في النسك فقال: وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وذكر دليل ذلك وهو حديث ضباعة رضي الله عنها في الصحيحين. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل الاشتراط سنة مطلقة أم أنها سنة مقيدة بحال الحاجة إذا خيف العدو أو المرض. والصحيح من القولين أن الاشتراط في النسك مقيد بالحاجة إليه كخوف الانقطاع بمرض أو عدو صائل ونحو ذلك، فإن هذا هو الذي يدل عليه أمره صلى الله عليه وسلم لضباعة دون غيرها من أصحابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد عموم الناس معه إلى الاشتراط، وإنما خص من كانت له حال داعية إلى ذلك وهي ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. ومنفعة الاشتراط في النسك لمن احتاج إليه أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له أن يتحلل من نسكه حينئذ ولا شيء عليه.